والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الجيش الإسلامي يسبق إلى أهم المراكز العسكرية.
نحن بالكلام على موقعة بدر الكبرى التي أعز الله فيها أولياءه محمدا صلى الله عليه وسلم وصحبه، وخذل أعداءه كفار قريش. وتقدم أن عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاة عير لقريش قادمة من الشام إلى مكة، فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه 300 رجل و10 زيادة فوق 10 قليل. وما ظن صلى الله عليه وسلم أنه يلقى جيش قتال، وإنما خرج لعير تجارة، فعلم بذلك أبو سفيان وكانت بقيادته الحملة، فأخبر كفار قريش بذلك وجنب وأبعد بالعير التي معه، وأرسل يستنفر كفار قريش، فخرجوا لحدود 1000 رجل مقاتل ومعهم العتاد والسلاح والزاد، والنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في قلة من العدد والعتاد والزاد، لكن الله جل وعلا نصرهم وأيدهم، فأبعد أبو سفيان بالعير، ولما أحرزها أرسل إلى كفار قريش: إنما خرجتم لعيركم وإنقاذها وقد سلمت، فإن شئتم أن ترجعوا إلى مكة فهو خير لكم. فأصر أبو جهل على ألا يرجع حتى يرد ماء بدر، ويتحدث الناس بذلك، وكما يقول: نشرب الخمر وتعزف علينا القيان ويتحدث بنا الناس فلا يزالون يهابوننا. وذلك لحتفه، لأنه دنا أجله بإذن الله، فأصر على أن يعمد إلى بدر، وخرج ومشوا إلى بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا استشار الصحابة رضي الله عنهم، فكلهم أشار بأن يلقوا العدو، لأنه لا سلامة ولا نجاة منهم الآن إن لم يلقوهم، إن أحجموا عنهم تبعوهم إلى المدينة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى من الحزم أن يلقاهم، والله جل وعلا مؤيد رسوله والمؤمنين. فكانت المعركة غير بين جيشين غير متكافئين، لكن الله يؤيد أولياءه جل وعلا. وهنا حول مكان المعركة، ولم تحصل إلى الآن معركة بدر كما في سياق المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
وتحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين إلى ماء بدر،
لأن الجيش في حاجة إلى الماء، ولا يتسنى له القتال بدون ماء، فأراد أن يسبق إلى ماء بدر لينزل عليه. نعم.
ويحول بينهم وبين الاستيلاء عليه،
ويحول
بينهم وبين الاستيلاء عليه،
يعني لا يستولي على الماء كفار قريش. نعم.
فنزل عشاء أدنى ماء من مياه بدر،
نزل على أدنى ماء من مياه بدر من جهة المدينة، لأن بدر ممتدة بالطريق بين مكة والمدينة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم على ماء من المياه مما هو أقرب إلى المدينة. نعم.
وهنا قام الحباب بن المنذر
رضي الله عنه أحد الصحابة، انظر حسن عبارته رضي الله عنه، أهو منزل أنزلنا الله إياه؟ فلا محيط، وليس لنا خيار ولا نظر، وإنما نسمع ونطيع لما أمرنا الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم، أم لم ينزل فيه شيء فلنا فيه رأي، رضي الله عنه. نعم.
وقال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟
يعني هل هو منزل بوحي؟ فليس لنا رأي، سمعا وطاعة لله ولرسوله. أم هو اجتهاد منك يا رسول الله فنبدي ما عندنا من الرأي؟ نعم.
قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة،
يعني ما نزل فيه وحي هذا، نحن اخترنا هذا المكان، فإن كان عندك رأي يخالف ذلك فأده.
قال يا رسول الله فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم قريش فننزله وتغور
ونغور
أي نخرب
نخرب
أي نخرب ما وراءه من القلب
من القلوب نعم.
ما وراءه من القلوب، ثم نبني عليه حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي.
الحباب رضي الله عنه ابن المنذر قال مقولته هذه، فلما تبين له أن المسألة ترجع إلى الرأي والاجتهاد قال يا رسول الله منزلنا هذا الذي هو أدنى المياه من المدينة ليس بمنزل للحرب، تكون المياه كلها عندهم وليس عندنا إلا هذا الماء، إذا قل أو غار أو وقف الماء أو نضب ما عندنا ماء، والمياه كلها عندهم، وإنما الرأي أن ننهض ونتوجه إلى القوم وننزل على أدنى ماء من القوم يكون عميق، ونغور ما وراءه ندفنه نخربه حتى يكون الماء عندنا وورانا وليس عند القوم ماء، فنحارب ونقاتل ونشرب والماء عندنا وهم ليس عندهم ماء، يكون حددناهم إلى جهة لا ماء فيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي، ونهض صلى الله عليه وسلم، وأمرهم شورى بينهم، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فانهض يا رسول الله بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم يقرب المياه إليهم، فننزله ونغور أي نخرب ما وراءه من القلوب، يعني المياه التي تليهم الضعيفة والقليلة نخربها حتى ما يكون عندهم ماء. ثم نبني حوضا، نبني حوض حول البئر هذا الذي فيه الماء ونملأه بالماء، فيكون الماء في متناول أيدينا في الحوض، والبئر نحتاجنا زيادة عندنا، والآبار وراءنا نتحكم فيها، والقوم لا ماء عندهم فنقاتل ونشرب وهم لا يشربون.
نعم. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى أتى أقرب ماء من العدو، فنزل عليه شطر الليل.
في أثناء الليل تحرك صلى الله عليه وسلم ليلا. نعم.
ثم صنعوا الحياض وغوروا ما عداها من القلوب.
بنوا الحياض، حياض الماء، يملؤونها ماء في الليل، وغوروا وخربوا ما وراءها من القلوب حتى لا يستقل القوم الكفار. نعم.
مقر القيادة. وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله
عليه وسلم، سماحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولطفه بالمسلمين، كل يبدي رأيه، وهم رضي الله عنهم يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون، ويبدون آراءهم رضي الله عنهم تعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو يرى إن كان مناسب قبله عليه الصلاة والسلام، وإلا اعتذر إلى صاحبه ولم يقبله. نعم.
اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
سعد بن معاذ رضي الله عنه هذا سيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي حكم في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت في حكم الله من فوق سبع سماوات، يعني وفقت في حكمك هذا، وكان رضي الله عنه شاب قوي الإيمان، هو سيد قومه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه.
نعم. اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني المسلمون مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر،
يعني من الحزم أن الإنسان يحسب ويعد العدة لكل ما هو محتمل من نصر أو هزيمة. افرض مثلا حصلت الهزيمة، يذهب المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يقتلون يقضى عليهم؟ قال لا يا رسول الله، نبني مقر للقيادة تكون فيه وتوجهنا وأنت في القيادة، فإن كان النصر فذاك ما نريد والحمد لله، وإن كان غير ذلك يعني الهزيمة فإذا الركائب حولك عندك تركبها وتتوجه إلى المدينة، فإن في المدينة أقواما ما نحن بأحب لك منهم، هم يحبونك ويفدونك بأنفسهم وأموالهم، لكنهم ما ظنوا أن تلقى عدو لكن خرجوا كلهم معك فينصرونك ويؤيدونك حتى يظهر الله دينه رضي الله عنه. رأي سديد. نعم.
أن يبني المسلمون مقرا لقيادته استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر، حيث قال يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، وبنى المسلمون عريشا على تل مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال ويشرف على ساحة المعركة.
مرتفع على تل من الرمل مرتفع ويشرف على ساحة المعركة، وهو متطرف من جهة المدينة، حتى لو حصل شيء من الهزيمة وإذا الركائب عند النبي صلى الله عليه وسلم يركبها ويتوجه إلى المدينة. نعم.
كما تم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ
صاحب الاقتراح رضي الله عنه، قال يكون مجموعة من الشباب يحرسون مقر القيادة، لأن الكفار سيحرصون كل الحرص على القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، جل همهم القضاء على النبي، لو سلم المسلمون كلهم ما يهمهم، المهم أن يقضوا على النبي. فرغب رضي الله عنه ورأى من رأيه أن يكون فيه حراس يحرسون القيادة عن أن يغير عليها الكفار.
كما تم انتخاب فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مقر قيادته. تعبئة الجيش وقضاء الليل.
تعبئة الجيش، جيش المسلمين، كيف عبأه النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف قضى المسلمون ليلتهم ذهابه التي صبيحتها تكون المعركة. نعم.
ثم عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة وجعل يشير بيده، هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله.
النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس ظنا بربه تبارك وتعالى، فهو موقن بأن الله سينصره، ومشى في موطن المعركة يقول هذا مصرع فلان، مقتل محل الذي يقتل فيه أبو جهل، وهذا يقتل فيه فلان، وهذا يقتل فيه فلان، فما تعدى واحد منهم المكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. 70 من صناديدهم قتلوا في صبيحة يوم عرفة، في ضحى يوم عرفة، يوم بدر، رضي الله عن المسلمين، وأهلك الله أعداءهم في تلك الصباح. 70 من الصناديد كلهم من الزعماء والقادة، أبو جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد وغيرهم من كبراء قريش. نعم.
ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك.
الرسول عليه الصلاة والسلام بات ليلته يصلي، يتضرع إلى الله جل وعلا ويدعو الله ويناشد ربه ويجأر إلى ربه تبارك وتعالى، حتى سقط رداءه من مناشدته لربه، فرفعه أبو بكر وقال له مهلا يكفي مناشدتك لربك فإن الله منجز لك وعدك. نعم.
ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هناك، وبات المسلمون ليلهم هادئ الأنفاس منير الآفاق، غمرت الثقة قلوبهم وأخذوا من الراحة قسطهم،
يعني ناموا، أرسل الله إليهم النوم والراحة، ما همهم ولا حفزوا ولا قلقوا ليلتهم، مطمئنين بوعد الله جل وعلا، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يناموا ليستريحوا. وهكذا ينبغي للإنسان أحيانا عند الشدة وعند الهم وعند الاجتهاد في عمل ما يستحب له أن يستريح وينام. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا النوم ليلة مزدلفة. ليلة مزدلفة المسلمون والحجاج بذلوا جهد يوم عرفة، ويوم النحر هو اليوم الحج الأكبر فيه أعمال جليلة، فشرع لهم عليه الصلاة والسلام بين هذين اليومين النوم تلك الليلة بعد صلاة العشاء إلى الفجر. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله، هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة أو نام بعد صلاة العشاء ولم يستيقظ ولم يقم إلا لصلاة الفجر؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعضهم يقول إنه ما أوتر، كله نايم مرتاح ليستريح عليه الصلاة والسلام وليريح المسلمين. وقالوا إن الذين نقلوا حجة الوداع جابر وغيره من الصحابة رضي الله عنه ما ذكروا وتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. آخرون قالوا معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، فما يحتاج أن ينقله الصحابة لأنه كأنه شيء معلوم أنه أوتر، لكن هل أول الليل أو آخرة؟ ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة أو لا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليلة بدر أن يناموا ليستريحوا، والمعركة غدا. نعم.
يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صباحا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام.
كما تقدم أنزل الله جل وعلا مطرا على الطائفتين، على المسلمين ثبت أقدامهم، يعني لأن أرضهم رملية اللي هم فيها، وجاءها المطر واشتدت وصلبت ونشطهم واشتقوا منه واستفادوا منه كثيرا. والمطر الذي نزل على الكفار نفس الموقع، موقعهم دحض طين، فصار فيه الزلك وتعبوا منه وصار غزير فأتعبهم وأفسد عليهم كثيرا من أمورهم، وهو منزل واحد بإذن الله، لكن الله جل وعلا يجعل الشيء طيبا إذا شاء ويجعله خبيثا إذا شاء سبحانه وتعالى. وكذا مثلا الميتة، الميتة يأكلها اثنان، واحد تكون غذاء له نافع يستفيد منها ويقوى، والآخر تهلكه وتقضي عليه في مكانه لأنه فاسدة، لحم فاسد. الأول مضطر لأكل الميتة فأكلها بأمر الله فلا تضره بإذن الله، الآخر أكلها غير مضطر تشهي ولم يؤذن له بأكلها فتضره لأنها مهلكة متلفة. وكذلك الخمر كانت قبل أن تحرم فيها منافع، فلما حرمها الله جل وعلا سلب ما فيها من المنافع وبقيت المضار كلها فيها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، وهي هي كانت فيها منافع. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها منافع. بعدما حرمها الله جل وعلا سلب ما فيها من المنافع وصارت الإثم وصارت فاسدة ما تصلح تضر وتهلك، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث، لأن بعض الناس يألف شيء من الخبائث لكن ينفر من الشيء الآخر، واحد مثلا يميل إلى الزنا لكن ما يخطر على باله عمل قوم لوط، واحد يتعامل بالربا والربا كبيرة من كبائر الذنوب لكن ما يخطر على باله أن يسرق ولا يرى أن يسرق، يرى أنه أرفع شأنا من أن يسرق. واحد يتكلم في عرض المسلم وذلك محرم وكبيرة من كبائر الذنوب ويستثيق هذا ويحسن به المجلس تناول أحد المسلمين، لكنه ما يستثيق أن يشرب الخمر، ما يستثيق أن يزني مثلا، ولا يخطر على باله الزنا ولا يخطر على باله السرقة. يعني بعض الناس يبتلى في شيء من الخبائث لكن يترفع عن أمور أخرى من الخبائث، لكن الواقع في الخمر والعياذ بالله ما يتحاشى عن شيء أبدا، لأنه إذا سكر ذهب عقله وصار أخس من البهيمة. البهيمة تعرف وما تهلك نفسها وتجتنب النار وتجتنب الحفرة مثلا إذا صارت تسير، لكن السكران والعياذ بالله ما يجتنب شيء. والقصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حول الخمر، الرجل الذي دعته المرأة وأغلقت الأبواب دونه وقالت أنت مخير بين ثلاثة أمور، إما أن يزني بها، وأما أن يقتل صبيا عندها، وأما أن يشرب كأس هذا الخمر. ففكر في نفسه كلها كبائر، قتل النفس شأنه عظيم والزنا عظيم والخمر استسهلها، قال كأس من الخمر أشربه وأتخلص وأتوب إلى الله. فشرب الكأس ثم قال زيدوني زيدوني، ذهب عقله وشرب حتى فقد الإدراك الكامل، ثم زنى ثم قتل النفس. ولذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم الخبائث. ولهذا السكران والعياذ بالله يقع على أمه ويقتل زوجته ويزني ببنته ولا يبالي، ما عنده شيء يتورع منه أو يتوقف عنه، لأنه والعياذ بالله يكون صائل وفاقد للعقل. فالله جل وعلا يسلب المنافع إذا شاء ويسلب المضار إذا شاء فيما فيه ضرر. فالميتة فيها ضرر لكنها أباحها للمضطر ما تضره بإذن الله. وهكذا بعض المنافع مثلا يسلبها الله جل وعلا من بعض الأطعمة فتكون ضرر، كما سلب المنافع من الخمر. نعم.
كانت هذه الليلة ليلة الجمعة السابع عشر من رمضان في السنة الثانية من الهجرة،
هذه ليلة معركة بدر. يعني كان المسلمون خرجوا من المدينة لملاقاة العير في رمضان، وصبيحة يوم جمعة ليوافق 17 من رمضان من السنة 2 من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر في ربيع، فحصل في السنة الأولى ما حصل كما تقدم لنا من الغزوات والسرايا، ثم وقعت أكبر موقعة وقعت بعد هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة هي موقعة بدر في السنة 2، وهي أول معركة وأكبر معركة وأكثر المعارك نصرا وتأييدا من الله جل وعلا لعباده المؤمنين، فكانت فاتحة خير ومشجعة ومعلمة للمسلمين بأن القوة والغلبة ليست بالعدد ولا بالكثرة، وإنما هي بالله جل وعلا. كان الكفار يزيدون على 1000 أو ما بين 1900 وفوق، والمسلمون 310، والكفار معهم الخيل ومعهم الدروع ومعهم السلاح والسيوف، والمسلمون خرجوا لملاقات عير ما استعدوا، بعضهم ما معه إلا عصا، ما استعدوا لقتال وما خرجوا لقتال جيش، وإنما خرجوا لملاقات عير. فكان النصر بإذن الله للمسلمين مع قلة عددهم وكثرة عدوهم بتأييد من الله جل وعلا، وأيدهم بالملائكة كما سيأتينا. نعم.
وكان خروجه في 18 من نفس الشهر.
خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة كان يوم 8 أو يوم 12 من شهر رمضان في السنة 2 من الهجرة، بعدما فرض رمضان، فرمضان فرض في السنة 2 من الهجرة، وكان الصيام أول مستحب أو صيام يوم عاشوراء واجب، ثم نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء وفرض صيام رمضان، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرض الصيام 9 رمضانات، لأنه توفي عليه الصلاة والسلام في أول السنة 11، والسنة الأولى ما كان رمضان مفروض، صام في السنة 2 إلى 10، يعني 9 رمضانات صامها صلى الله عليه وسلم. نعم.
الجيش المكي في عرصة القتال ووقع الانشقاق فيه،
ووقوع الانشقاق فيه. وفق الله جل وعلا عباده المؤمنين للاتفاق، وإبداء الرأي الذي يستحسنه النبي صلى الله عليه وسلم واستساغه، وتكلم القادة كما تقدم لنا، وكبار الجيش أبو بكر وعمر والمقداد بن عمرو وسعد بن معاذ رضي الله عنهم أجمعين، بما يسر النبي صلى الله عليه وسلم، ووسم الله جل وعلا اجتماعهم اجتماع موفق ومتفق، وما كان لأحد منهم رأي يخالف رأي النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون بخلاف ذلك تنازعوا وتنافروا وكل واحد يسب الآخر، ووقعت المعركة بينما كثير منهم ما كان يرى هذا، يرى الرجوع، قال ما دام خرجنا لعيرنا وسلمت عيرنا لما نقاتل محمد، نتركه للناس يتولونه الناس، إن قتلوه استرحنا منه، وإن أظهره الله فهو ابننا وولدنا نتركه، لكن الأشقياء منهم والعياذ بالله أبوا، إلا قالوا إلا القتال، وسب بعضهم بعض، وكان من حرص على القتال وأشدهم حرصا عليه أبو جهل لعنه الله، فرعون هذه الأمة، فقتل في أول المعركة والحمد لله. نعم.
أما قريش فقضت ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى، ولما أصبح
المرفع البسيط المرتفع اللي قصوى عن جهة المدينة وهي قريبة من جهة مكة، يعني كانوا في العدوتين، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في العدوة الدنيا وهم في والكفار في العدوة القصوى، متقاربين، بينهم الوادي مكان الذي حصل فيه المعركة. نعم.
ولما أصبحت أقبلت في كتائبها ونزلت من الكثيب إلى وادي بدر، وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعوهم.
قال القيادة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، لما أقبل منهم أناس يريدون الشرب قال النبي دعوهم لا تصدوهم عن الشرب، هذا حتفهم موتهم، يشربون ولهم القتل بإذن الله.
نعم. فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم بن حزام.
حكيم بن حزام رضي الله عنه من الله عليه بالإسلام وسلم، وإلا كان مع الجيش وكان من القادة ومن كبرائهم ومن الممونين للجيش لأنه غني، وهو ابن أخي خديجة، فكانت عمته خديجة بنت خويلد، وكان له مواقف مشرفة في الجاهلية لما حاصر كفار قريش محمدا صلى الله عليه وسلم والصحابة في شعب أبي طالب ومنعوا عنهم الميرة والطعام والشراب وآذوهم، كان رضي الله عنه في حال جاهليته يأتي بالإبل محملة بالأطعمة ويسوقها، فإذا قربت من مدخل شعب أبي طالب يضربها لتمشي بسرعة ويرجع، حتى لو نوقش يحلف أنه ما دخل عليهم، ما كان يدخل عليهم لأنه من المقاطعين هو، لكن في نفسه في قلبه خير، فكان يدفع لهم الطعام والكساء يرسله مع الإبل بدون أن يدخل هو إلى شعب أبي طالب، وكان فيه خير رضي الله عنه، ومن الله عليه بالإسلام فأسلم رضي الله عنه. حكيم بن حزام هذا هو الذي ولدته أمه في الكعبة، دخلت أمه وهي على وشك الولادة مع نسوة من كفار قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فحجبها الطلق وهي في جوف الكعبة فولد فيها رضي الله عنه.
نعم. فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، وكان
وأنفق في الإسلام رضي الله عنه وعمر وطال عمره، فكان عليه رضي الله عنه يقول لن أترك نفقة أنفقتها في الجاهلية إلا وسأنفق مثلها في الإسلام، فكان يعتق الرقاب ويبذل للمسلمين ويمون الجيوش للقتال في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه، بدل ما مون جيش كفار قريش في موقعة بدر أخذ يمون الجيوش الإسلامية لقتال الكفار، وكان إذا حلف واجتهد في يمينه قال والذي نجاني يوم بدر، لأنه كاد أن يهلك لو قتل مع أبي جهل ونحوه كان إلى النار والعياذ بالله، لكن الله جل وعلا أراد له خيرا، فكان عندهم عنجهية في الجاهلية وتعاظم وتفاخر، وكان من ضمنهم من جنسهم أبو سفيان، فكان ما يذعن لأحد، لكنه في الإسلام يأمره عمر رضي الله عنه فيأتمر بسرعة، فيعتمر فيقول الحمد لله عمر الذي ما كان يتصور أن أبا سفيان يذعن له، فكان أبو سفيان يرى هذا نعمة عظيمة يقول الحمد لله الذي من علي بالإسلام حتى أذعن لعمر وأطيع عمر، إن عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه. نعم.
وكان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نجاني من يوم بدر.
من هو الذي نجاه من يوم بدر؟ هو الله جل وعلا. نعم.
فلما اطمأنت قريش بعث عمير بن وهب الجمحي للتعرض.
الجمحي هذا رسول من قبل كفار قريش ليسبر الجيش، جيش المدينة، لينظر هل هو قوي، هل له مدد ومعه فرس جيدة، فجاء إلى الجيش الإسلامي ودار عليه، ثم ذهب إلى كفار قريش وقال الجيش في حدود 300، إن زادوا قليل أو نقصوا قليل، وكان هكذا لأنه جيد. ثم قال بقي أمر آخر، دعوني أنظر هل وراه مدد، هل له مساعدون من وراء. فغاص يمين وشمال فلم يرى أحد، فقال ما فيه، هما هم 300 يزيدون قليلا وينقصون قليلا، وجيش الكفار 1000. نعم.
وكان إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نجاني من يوم بدر. فلما اطمأنت قريش بعث عمير بن وهب الجمحي للتعرف على مدى قوة جيش المدينة،
هذا من الكفار. نعم.
فدار عمير بفرسه حول حول العسكر، ثم رجع إليهم فقال 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون.
تقديره قريب من الصواب، يعني قال 300، إن زادوا زادوا قليل وإن نقصوا نقصوا قليل، أحصاهم ولو لم يعدهم، وهم 300 وبضعة عشر.
ولكن أمهلوني حتى أنظر للقوم كمين أم مدد،
هل وراهم مدد، هل جيش من المدينة مقبل قريب منهم، فنأخذ لهذا الاستعداد. نعم.
فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم فقال ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع.
يقول الهلاك، رأيت منهم أنهم سيهلكونكم وإن كانوا قلة وليس معهم شيء إلا السيوف، لكن ما فائدة الحياة، لن يموت واحد منهم إلا وقتل على الأقل واحد منا، فإذا قتل منا 300 ما فائدة الحياة، ماذا نستفيد. أحذرهم وقال رأيت الموت في هذا الجيش وإن كان قليل العدد وإن كان ضعيف العدة، لكن الموت الأحمر أراه معهم، أتوا به إليكم فرأوا رايكم، فكروا في أمركم قبل أن تدخلوا المعركة، ونصحهم لكن ما أطاعوه. نعم.
قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم.
فروا رأيكم، يقول ابحثوا شوفوا رأيكم الذي تخلصون فيه، الموت الأحمر جاءكم من المدينة. نعم.
وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل المصمم على المعركة.
يعني المعارضات تكثر، قبل وصول بدر عارضوا، لكن أبو جهل لعنه الله أكد أنه لابد من الوصول إلى بدر، وصلوا إلى بدر ودخل وتكلم من تكلم منهم يريدون الانصراف، لكنه أصر لحتفه. يعني وحينئذ
قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل المصمم على المعركة، تدعو إلى العودة بالجيش إلى مكة دون ما قتال، فقد مشى حكيم بن حزام في الناس،
هذا الذي نجاه الله جل وعلا من يوم بدر رضي الله عنه، قال ما فائدة القتال، ماذا نستفيد من القتال، نقتل من بني عمنا وإخواننا وأهلينا، نرجع. نعم.
وأتى عتبة بن ربيعة فقال يا أبا الوليد إنك كبير قريش،
شيخه وكبره حتى لعله يقبل رأيه، قال أنت كبير قريش. أبو جهل ما كان كبير في السن لكنه عنيد شقي والعياذ بالله، فهو فيه الشقاوة، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة. وعتبة وشيبة ابن ربيعة وغيرهم مثلا ممن في الجيش كبار في السن ولهم وجاهة، وكانوا يحبون الانصراف والعدول عن القتال، لكن أبا جهل هو الذي أصر إلا القتال، وصار يتهجم ويسب من يبدي رأي يخالف رأيه. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو جهل، بينما كان يكنيه صحبه يقول أبو الحكم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حكمة عنده ولا حكمة، وإنما عنده الجهل الفظيع والعياذ بالله والشقاوة. نعم.
وأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها.
هذا عتبة من أول من قتل، وابنه كذلك الوليد، كلهم بدأت فيهم المعركة. نعم.
إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟
ما هو الشيء الذي تشير به بعدما فتح نفسه وشرح صدره بهذا الثناء عليه، أثنى عليه وقال: هل لك في رأي تذكر به إلى آخر الدهر؟ يعني تمدح به ويثني عليك الناس فيه. نعم.
قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية نخلة.
نعم. يقول: أصل تحمس الناس للقتال للأخذ بثار عمرو الحضرمي، فهذا عمرو الحضرمي حليفك، يعني أنت سيده وسيد أهله وذويه، تحمل ديته وتتحملها أنت وترجع بالناس. نعم.
فقال عتبة: قد فعلت.
يقول: أنا موافق على ما تقول، لكن افطن للشقي، اذهب لأبي جهل أقنعه، وأنا مقتنع إذا ترجعون أنا أرجع الآن وأحمل دية حليفي عمرو بن الحضرمي الذي قتله، قتل في سرية نخلة، ابن جحش رضي الله عنه الذي قتلوه.
فقال عتبة: قد فعلت، أنت ضامن علي بذلك،
يعني أن تكفلني بأني أسدد دية القتيل.
إنما هو حليفي فعلي عقله ديته وما أصيب من ماله.
يقول: كلها التزم بها، ماله وديته كلها علي، بس قنع أبا جهل.
ثم قال عتبة لحكيم بن حزام: فأتي أبا الحنظل ابن الحنظلية.
يعني أبا جهل. أبا جهل يقول: رحل لابن الحنظلية، كانت أمه الحنظلية، ولهذا هو غضبان عليه، ولهذا نسبه لأمه، ما قال اذهب لأبي الحكم، قال اذهب لابن الحنظلية قنعه، وإذا اقتنع رجعنا.
فأتي ابن الحنظلية في أبا جهل، والحنظلية أمه، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره.
يقول: هو الشقي، هو الذي سيبدأ المعركة.
ثم قام عتبة بن ربيعة خطيبا فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تصنعون بأن تقتلوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال ينظر في وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب، فإن أصابوه فذاك الذي أردتم، وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرضوا منه ما تريدون. وانطلق حكيم.
نصحهم وتكلم معهم بهذا الكلام الحسن لو أطاعوه، لكنهم ما وفقوا.
وانطلق حكيم بن حزام إلى أبي جهل وهو يهيئ درعا له، فقال: يا أبا الحكم، إن عتبة أرسلني إليك بكذا وكذا. فقال أبو جهل: انتفخ والله سحره حين رأى محمدا وأصحابه، كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد.
لما ذهب حكيم بن حزام رضي الله عنه إلى أبي جهل قال: إن عتبة بن ربيعة أرسلني إليك بكذا وكذا، بهذا الكلام الذي قال له. فارجع. فبدأنا نرجع بالناس. قال عتبة هذا انتفخ سحره، يعني السحر الذي عريه انتفخ، يعني خاف، بدأ يرجف قلبه وصدره، خاف لا على نفسه لأنهم كانوا يظنون أنهم واثقين أنهم منتصرين، ولكنه قال خاف على ابنه. ابنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حذيفة، أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة. فأبو حذيفة ابن عتبة من المسلمين الأول وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن عتبة انتفخ سعره خوفا على ابنه أبو حذيفة الذي قال عن عمر رضي الله عنه لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته عليكم. هذا سالم مولى أبي حذيفة، وأبو حذيفة هذا هو ابن لعتبة ابن ربيعة، فعتبة قائد من قواد قريش، وابنه أبو حذيفة رضي الله عنه أحد السابقين إلى الإسلام. فيقول أبو جهل إن عتبة خاف على ولده، شاف أن المسلمين قليل وأنهم سيقتلون كلهم ولا يبقى منهم أحد، ومن ضمنهم ابنه أبو حذيفة. لا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وحكم الله جل وعلا بينه وبين محمد، فأعز الله محمدا وصحبه وخذل أعداءه، فلله الحمد. نعم
نعم والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. وما بعتبة ما قال، ولكنه رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور وفيهم ابنه،
يعني ما هم شيء، لقمة. كانوا يتصورون أنهم إذا بدأت المعركة أنهم سيقتلونهم في نصف ساعة وينتهون، لأن هؤلاء الكفار 1000 ومحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه في 300، فالجيش غير متكافئ. فكانوا يتوقعون أنهم في الساعة الأولى يقضون على محمد ويرجعون إلى مكة. أكلة جزور يعني أكلة، يعني إنهم ما يحتاجون إلى كلفة ولا إلى مشقة قتال مثل هؤلاء، مثل ما يقول بعض العامة مثل أقتله باليسار، ما يحتاج إن أمد له اليد اليمين، باليد اليسرى أقتله. يعني استسهل أمرهم وأمرهم إلى الله جل وعلا. نعم.
وفيهم ابنه وهو أبو حذيفة بن عقبة، كان قد أسلم قديما وهاجر، فتخوفكم عليه،
يقول خاف عليها. نعم.
ولما بلغ عتبة قول أبي جهل انتفخ والله سحره، قال عتبة سيعلم من انتفخ سحره أنا أم هو.
وتعد واحد بدأ يتهجم على الآخر، وإذا اختلفت القيادة وحصل الخلاف حصلت الهزيمة بإذن الله.
وتعجل أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة،
لأن المعارضات بدأت من زمان وكل ما لها تكثر المعارضات، وكلهم يريد الرجوع، لكن أبا جهل مصر على القتال، فخشي أن تقوى المعارضة فحاول أن يبدأ القتال، لعنه الله. وتعجل
أبو جهل مخافة أن تقوى هذه المعارضة، فبعث على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمي أخي
عمرو بن الحضرمي، أخو عمرو بن الحضرمي، وعمر هذا المقتول سابقا، وبعث إلى أخيه قال ارفع ثوبك وأخرج عورتك واكشف عن جسمك واصرخ واطلب الثارة لأخيك ليحرك الكفار. فبعث
على إثر هذه المحاورة إلى عامر بن الحضرمي أخي عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية عبد الله بن جحش، فقال هذا حليفك أي عتبة يريد أن يرجع بالناس، وقد رأيت ثأرك بعينك، فقم فانشد خفرتك ومقتل أخيك فقام عامر فكشف عن أسته وصرخ وعمراه
يصرخ ينادي أخاه المقتول في سرية عبد الله بن جحش، يقول يعني أنا أريد الثأر، أريد أن أقتل مثل ما قتل أخي. نعم.
وصرخ وعمراه فحمى القوم وحقب أمرهم واستوثقوا على ما هم عليه من الشر، وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة. وهكذا تغلب الطيش على الحكمة، وذهبت هذه المعارضة دون جدوى.
ما صار لها قيمة هذه المعارضة، وإلا لو قبلوها لسعدوا، لكن الشقاء والعياذ بالله. نعم.
الجيشان يتراءان، ولما طلع المشركون وتراءى الجمعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم احنهم الغداة.
اللهم احنهم الغداة يعني اقتلهم، اللهم اقتلهم الغداة يعني الصباح. نعم.
اللهم احنهم الغداة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورأى عتبة بن ربيعة في القوم على جمل له احمر، إن يكن في أحد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر أن يطيعوه يرشدوا.
النبي صلى الله عليه وسلم يرى عتبة ولا يميزه من هو هذا عتبة ولا غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: إن يكن فيهم خير فهو على من هذا الرجل الذي على الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا. الرشد في طاعتهم إياه، لكنهم ما أطاعوه، لأنه هو الذي يريد الرجوع بالجيش بدون قتال.
وعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوف المسلمين، وبينما هو يعدلها وقع أمر عجيب، فقد كان في يده قدح يعدل به، وكان سواد بن غزية مستنصلا من الصف،
يعني خارج عن الصف قليل، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العصا اللي معه صغير، قال له ارجع يعني صف مع الجيش. فكان أشار إليه وضربه ضربة بسيطة خفيفة، فقال سواد رضي الله عنه: أوجعتني يا رسول الله. المسألة معركة وقتال كفار، لكن الطمأنينة والراحة